زماني تمر الثواني وانا اللحظة عنك يا ربي بعيد جفتك ترى.
العاشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الكرام، هذه نشرة إخبارية أستهلها بالعناوين. فصائل المقاومة الفلسطينية تخوض اشتباكات مع قوات الاحتلال بمحيط مجمع الشفاء في غزة. المقاومة الإسلامية في لبنان تستهدف عدة مواقع للاحتلال بالمسيرات والصواريخ. المقاومون الفلسطينيون يتصدون لاقتحامات قوات الاحتلال لعدد من مناطق الضفة الغربية. تفاصيل النشرة. تواصل فصائل المقاومة الفلسطينية خوض اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال المتوغلة بمحيط مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة. وأكد سرايا القدس قصفها تجمعا لجيش الاحتلال بوابل من قذائف الهاون وقنصها جندي بمحيط المستشفى، لافتة إلى قصفها مستوطنة بئري برشقة صاروخية. بدورها استهدفت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى أحد قناصي الجيش الصهيوني أثناء تحصنه داخل منزل في حي زيتون بمدينة غزة، فيما وجه مقاتلوها ضربة مباشرة لآلية صهيونية بقذيفة RPG بمحيط مجمع الشفاء. إلى ذلك خاضت كتائب شهداء الأقصى مواجهات مسلحة مع وحدات الكيان في خان يونس جنوبي القطاع. أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن قوات الاحتلال قتلت أكثر من 100 شخص داخل مجمع الشفاء الطبي. وقال المدير العام للمكتب إسماعيل الثوابت أن قوات الاحتلال أعدمت بعض الكوادر الطبية داخل المجمع، وتابع أن 4 مرضى توفوا داخل المنشأة الصحية الأكبر في قطاع غزة نتيجة منع جيش الاحتلال علاجهم، ووصف الوضع داخل المجمع بالمأساوي. ويواصل الجيش الصهيوني اقتحامه وحصاره لمجمع الشفاء لليوم السادس على التوالي. وكانت وزارة الصحة في غزة أعلنت أن قوات الاحتلال احتجزت يوم أمس نحو 240 من المرضى ومرافقهم وعشرة من الكوادر الصحية داخل المستشفى. أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان استهداف مبنيين يتموضع فيهما جنود الاحتلال في مستوطنتي زرعيت ودفيف بالأسلحة المناسبة. وذكرت المقاومة في بيان أن مقاوميها استهدفوا موقع رؤساء العالم في تلال كفر شوبة اللبنانية المحتلة، مؤكدة تحقيق إصابات مباشرة. كذلك استهدف انتشارا لجنود الاحتلال في محيط موقع جل العلام المواجهة لقرية علم الشعب بالأسلحة المدفعية، وأوقعوا أفراده بين قتيل وجريح. كما هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية موقع المطلة للاحتلال المواجه لبلدة كفر كلا عبر مسيرة انقضاضية، وأصابوا دبابة في داخله إصابة مباشرة. اندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال أثناء اقتحامها مدينة طولكرم في الضفة الغربية، فيما فجروا عبوة محلية الصنع على آليات الاحتلال. وسائل إعلام فلسطينية أشارت إلى اقتحام قوات الاحتلال مناطق متفرقة في محافظات الضفة الغربية، فيما اندلعت مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال بعد اقتحامها قرية دير بازير غرب رام الله ومداهمة منزل منفذ عملية الحافلة التي أصيب بها 7 جنود صهاينة. إلى ذلك شيع الفلسطينيون جثمان شهيد فلسطيني ارتقى متأثرا بجناحه بعد إصابته برصاص قوات الاحتلال بوقت سابق في بلدة بيتا جنوب نابلس. أظهر استطلاع رأي فلسطيني بأن غالبية الفلسطينيين يؤيدون عملية طوفان الأقصى، وذكر الاستطلاع أن 48% يريدون استقالة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، و 60% يرغبون بحكومة وحدة وطنية لا تخضع لحركتي فتح أو حماس. المزيد حول الموضوع في التقرير التالي.
غالبية الفلسطينيين راضون عما حدث في 7 أكتوبر، وغالبيتهم سينتخبون قادة المقاومة، والأكثرية يرفضون المقترحات الأمريكية، وأكثر من نصفهم يريدون حكومة وحدة لا تخضع لفتح أو لحماس. هذا ما جاء في استطلاع للرأي نشره المركز الفلسطيني للدراسات السياسية والمسحية. الاستطلاع أظهر أن 71% من الفلسطينيين راضون عن قرار حركة حماس في 7 أكتوبر، و84% يؤيدون استقالة الرئيس الفلسطيني، و73% رافضين للمقترحات الأمريكية لإصلاح السلطة وعودة المفاوضات، و60% يريدون حكومة وحدة لكن لا تخضع لحركتي فتح وحماس.
هناك احتلال عنيف يريد كل شيء، يريد الأرض والسلام والتطبيع، ثم لا يعطي الفلسطينيين شيء. بعد 75 سنة الفلسطيني يشعر أنه في منطقة انعدام الوزن، بدون تعريف، بدون حقوق، بدون مستقبل، وبالتالي كيف يمكن لهذا مثل هؤلاء أنه يآمنوا أو يصدقوا الضغوط الأمريكية أو الوعود الأمريكية أو السياسات الإسرائيلية؟ وبالتالي لست متفاجئا من هذه الأرقام التي ذكرها هذا الاستطلاع.
النتائج السابقة تؤكد أن الفلسطينيين بعد أشهر 6 من الدمار وحرب الإبادة التي تشنها حكومة الاحتلال وبدعم أمريكي، ما زالوا يلتفون حول المقاومة وفكرها، ويشكلون حاضنة لها سواء في الضفة الغربية أو في القطاع. والنتائج تشكل صدمة للاحتلال الذي كان يظن على أنه قادر على كي الوعي الفلسطيني.
الفلسطيني مستهدف في كل مجالات حياته، في حياته، في أرضه، في رزقه، في كرامته الشخصية، في مقدساته، وبالتالي شكلت عملية طوفان الأقصى في نظر الكثيرين رد فعل تاريخي مؤلم، يعني على ما تعرض له الفلسطينيون طوال تاريخه.
يرى مراقبون بأن على الاحتلال أن يقرأ نتائج الاستطلاع بتمعن، وأن يعترف بأنه لم ينجز سوى آلاف الشهداء. المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تريد من الفلسطينيين أن يحنوا رؤوسهم لسيفها دون أن ينبسوا ببنت شفة، لكن الواقع بأن الفلسطينيين لم يحنوا الرؤوس ويواجهون سيفها بسيف.
أحبطت روسيا والصين مشروع قرار أمريكي بشأن غزة بعد استخدامهما حق النقض ضده لعدم احتوائه على وقف فوري لإطلاق النار. وقال المندوب الروسي لدى مجلس الأمن إن المجلس فشل حتى الآن بتبني قرار يدعو لوقف النار بسبب الفيتو الأمريكي، وأضاف أن واشنطن تريد في كل الحالات منح الاحتلال الفرصة لمحو غزة عن وجه الأرض. وأتابع أن مشروع القرار هذا يتلاعب بالألفاظ ولا يعالج القضية، متهما واشنطن بأنها تضلل عن عمد مجلس الأمن وتحاول كسب الوقت. بدوره قال مندوب الصين إن المشروع الأمريكي ملتبس، كما أنه لا يعارض الهجوم على رفح بشكل صريح. أكد الناطق باسم حركة أنصار الله في اليمن أن الغارات الأمريكية على العاصمة صنعاء هي استمرار للعدوان الذي تشنه أمريكا وبريطانيا على اليمن. واعتبر محمد عبد السلام أن هذه الغارات تأتي لحماية كيان العدو وتشجيعه على مواصلة جرائمه في غزة، مشددا على أن أي غارات عدوانية لن تمنع شعبنا وقواته المسلحة من مواصلة استهداف سفن العدو أو المتجهة إلى الموانئ المحتلة. وأضاف أن عمليات القوات المسلحة اليمنية ستستمر حتى يتوقف العدوان ويرفع الحصار عن غزة. إلى العناوين. فصائل المقاومة الفلسطينية تخوض اشتباكات مع قوات الاحتلال بمحيط مجمع الشفاء في غزة. المقاومة الإسلامية في لبنان تستهدف عدة مواقع للاحتلال بالمسيرات والصواريخ. المقاومون الفلسطينيون يتصدون لاقتحامات قوات الاحتلال لعدد من مناطق الضفة الغربية. شكرا على حسن المتابعة. السلام عليكم.
إذاعة طهران العربية.
إذاعة طهران العربية.
فسحة لتبادل الأفكار والرؤى النابضة بالحق والحقيقة.
عبر التجوال في الفضاءات القرآنية والدينية.
والتربوية والاجتماعية.
والثقافية والسياسية.
إذاعة طهران العربية
محاولة لتعريف إيران الإسلام ثقافة وفكرة،
جغرافية وتاريخا،
أدبا وشعرا،
وقراءة لأهم أفكار الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه والإمام الخامنئي دام عزه،
وتواكب على مدى 24 ساعة لتقديم الخبر الصحيح
والتعليق السياسي الرصين.
إذاعة طهران العربية
بعمر يربو على 70 سنة تعهدت بإنتاج برامجها للأطفال واليافعين
عبر تمثيليات شيقة
وحوارات للشباب والمرأة
والأسرة والمجتمع
مع قراءات دينية
وموضوعات قرآنية
بالإضافة إلى برامج صحية وطبية
وثقافية وأدبية.
إذاعة طهران العربية
تغطي أهم الأحداث في إيران والمنطقة عبر الحوارات السياسية،
وتبث صوتها للقضية الفلسطينية يوميا عبر صوت فلسطين،
وتشارك اليمن مستجداتها بمصداقية وواقعية.
إذاعة طهران العربية،
ويبقى للصوت مكان،
ويبقى للصوت مكان.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
دنيا الشباب،
عطاء يتدفق نحو الآمال،
وجناح يرفرف للسعادة.
دنيا الشباب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. أصدقائنا الشباب مستمعي برنامج دنيا الشباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لكم طيبة مستمعينا الأحبة، أصدقائنا الشباب، أينما كنتم تقبل الله طاعاتكم صيامكم وقيامكم في شهر رمضان المبارك. كمان أبارك لكم أحبتي الأفاضل من خلال برنامج دنيا الشباب حلول فصل الربيع وحلول السنة الهجرية الشمسية الجديدة 1403. ربيع القرآن الكريم في شهر رمضان المبارك وربيع الطبيعة، ربيعان في زمن واحد وطرق الانتفاع. اليوم أحبتي الأفاضل وفي لقاء دنيا الشباب ومواكبة منا للأجواء الربيعية الإيمانية والأجواء الربيعية في عالم الطبيعة، نود أن نتحدث عن هذين الربيعين في هذا الزمن الواحد. الجميع عندما يقرأ القرآن فهو سيكون أولا مثابا، ومن ثم سيحظى بالقرآن الكريم بالانتفاع منه، ولكن ما الميزة التي يتميز بها الشباب عندما يقرؤون القرآن الكريم ويتدبرون فيه؟ شاركونا أحبتنا الأفاضل أصدقائنا الشباب في لقائكم الشبابي هذا من خلال التواصل مع البرنامج عبر الأرقام التالية: صفر صفر تسعة ثمانية اثنان واحد مفتاح البلد والعاصمة طهران، أما الأرقام 2201-3762 2201-3768 و2201-3848. عبر الواتساب ندعوكم أيضا للتواصل معنا، الرقم هو 00989-83-88-78-4050. موقعنا على الانترنت هو arabicradio.net، وكذلك يمكنكم الاستماع إلى إذاعة طهران عبر قناتنا على التليجرام وهو @TehranArabicRadio. حياكم الله أصدقائنا الشباب، وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم. من المعلوم أن مرحلة الشباب هو ربيع العمر وبداية المنعطفات الروحية والجسمية والوصول إلى البلوغ والنمو. عهد الشباب هو العهد الذي يلقي الغرور والإثارة والأحاسيس والشهوة وعدم النضج العقلي وغير ذلك بظلاله على الإنسان، وما يمكنه أن يوجهه أو يوجه هذه الأحاسيس باتجاه الهدى ويسير بالإثارات والحماس والرغبات نحو الوجهة الصحيحة هو التشريع الإلهي أي القرآن الكريم. هذا من جانب. من جانب آخر، فإن شهر رمضان هو أيضا شهر ربيع القرآن، شهر نزوله المبارك. وهكذا فقد اجتمع ربيعان يدركهما الشباب المؤمن الذي يقرأ القرآن ليختلط القرآن بلحمه ودمه. يتمتع الشباب بطاقات وعلى إقاء دينية، أذهانهم تزدحم بالكثير من الأسئلة حول الدين والعرفان والجوانب المعنوية والروحية، والقرآن الكريم كتاب هو من أهم المصادر الحيوية، وهو الكتاب الهادي الذي أنزله الله تعالى بشكل خاص على قلب النبي صلى الله عليه وآله. آيات القرآن المنطقية والعقلية تجذب وتبهر فطرة الإنسان الطاهرة والمتعشقة للجمال، وتدعوه إلى التفكر والمعرفة وأخذ العبر من الأحداث الماضية والحاضرة. حاجة الشباب إلى المعرفة واستعداده في البحث والمناقشة للحصول على الرأي الذي يقنعه من جانب، وبداعة البراهين القرآنية التي تتناسب مع الفطرة الإلهية التي جبل عليها الإنسان، كل ذلك يجعل من الضروري لجوء شريحة الشباب عموما وخاصة الشباب المسلم إلى القرآن الكريم ليتمسك به ويتفاعل معه، ليس فقط في التلاوة وختم آياته، وإن كان هذا الأمر مطلوبا بل يكون التفاعل على صعيد الفهم والتدبر وكشف الحقائق التي تحول الغفلة دون التوصل إليها في كتاب الله تعالى. كيف يمكن تصحيح وتقوية هذه العلاقة بين الشباب وكتاب الله، ولا سيما في شهر رمضان المبارك ربيع القرآن؟ هذا ما نسعى للوصول إليه في لقائنا الشبابي هذا من دنيا الشباب. تحية لكم طيبة مستمعينا مستمعاتنا، وأهلا ومرحبا بحضراتكم. ربيعان في زمن واحد وطرق الانتفاع، محور الحديث في لقاء دنيا الشباب. ندعوكم للاستماع إلى هذه الفقرة ومضى شبابية، نستمع إليها ونعود بعدها إلى حضراتكم وتتمة الحديث.
ومضة شبابية. مستمعينا الكرام تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم. مستمعينا الكرام، قالت صحيفة الغارديان البريطانية إن الشباب الأمريكي أصبح يقبل على قراءة القرآن الكريم من أجل فهم صمود الفلسطينيين في غزة أمام العدوان الهمجي الإسرائيلي. وأضافت الصحيفة في تقرير لها أن هذا العدوان أثار فضول كثيرين، خصوصا اليافعين لمعرفة ما جاء في القرآن الكريم، ويمد الفلسطينيين بهذا الكم من الصمود، ويجد القراء مواضيع تنسجم تماما مع قيمهم، بينما يسعون لتنمية التعاطف مع دين لطالما تعرض للشيطنة في الغرب. وقالت إحدى الفتيات الأمريكيات وهي ميغات رايس: أردت أن أتحدث عن إيمان الشعب الفلسطيني وكيف أنه قوي جدا وما زال يجد مجالا لشكر الله حتى عندما يؤخذ منه كل شيء، إلى أن اقترح عليها بعض متابعيها من المسلمين بأنها قد تجد ضالتها في قراءة القرآن الذي يعتبر النص الديني المركزي في الإسلام، وذلك حتى تدرك السياق الأشمل لهذه العقيدة. فيما كان من ميغان رايس إلا أن نظمت نادي الكتاب الديني العالمي على إحدى منصات التواصل الاجتماعي، حيث يتمكن الناس من كل الخلفيات من دراسة القرآن إلى جانبها، وكلما تعمقت في القراءة أدركت مدى انسجام محتوى النص الذي تقرأه مع منظومة الاعتقاد الأساسية التي كانت لديها أصلا، فقد وجدت أن القرآن ضد النزعة الاستهلاكية وضد القهر والظلم، كما وجدته في نفس الوقت مناصرا لحقوق المرأة. لم يمر عليها أكثر من شهر حتى نطقت بالشهادة، وهي العبارة التي يدخل بها الفرد الإسلام رسميا في العقيدة الإسلامية، واشترت زيا إسلاميا مناسبا لترتديه وأصبحت امرأة مسلمة. ليست ميغان رايس الوحيدة التي أعربت عن رغبتها في التعرف على القرآن، فهناك الكثير من الشباب وهم يقرؤون القرآن الكريم من أجل فهم أفضل للإسلام، وكذلك من أجل التعبير عن تضامنهم مع المسلمين الكثيرين في غزة. هذا وبعد هجمات 11 من أيلول سبتمبر أصبح القرآن من أكثر الكتب مبيعا في أمريكا.
نعم، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره المشركون. حقا فإن العدوان على غزة، فإن العدوان على الإسلام بشكل عام، بالرغم من المآسي والويلات التي تحملها على المسلمين، إلا أنها تأتي بنتائج لا يحسب لها العدو حساباته، فنجد بأن هذا الإقبال على الإسلام يكون من مباشرة بعد كل هذه الحملات التشويهية التي يقوم بها الأعداء. في هذه اللحظة ينضم إلينا مراسلنا من مدينة قم المقدسة زميل علي أفضل. حياكم الله أخ علي، أهلا وسهلا ومرحبا بك.
أهلا ومرحبا بكم والسلام عليكم، وتقبل الله صيامكم وقيامكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في شهر رمضان المبارك طبعا في كل إيران هناك نشاطات قرآنية، حلقات لختم القرآن الكريم، ولكن أتشرف بأن يعني تسمعنا عن الصورة التي تكون سائدة في مدينة قم المقدسة بخصوص النشاطات القرآنية، جلسات ختم القرآن الكريم. نعم
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. في شهر رمضان المبارك، شهر ربيع القرآن الكريم، تبلغ الفعاليات القرآنية أوجها في مدينة قم المقدسة، خاصة في أجواء الصيام والإهماك بالعبادات والطاعات. هذه الظاهرة المباركة تعم مرافق الحياة كافة وتنتشر في كل أرجاء هذه المدينة. طبعا هذا هو شأن وحال كل مدن وقرى بلادنا الجمهورية الإسلامية. وإذا ما ابتعينا أن نرى ونشاهد هذه الفعاليات القرآنية والنشاطات الدينية المقدسة في مدينة قم، فمن خلال تجوالنا في حارات وأزقة وشوارع وأحياء هذه المدينة سنشاهد بأم أعيننا شوق ورغبة الرجال والنساء وخاصة الشباب والأشبال ومعظم الفئات العمرية الأخرى لإقامة المجالس والمحافل القرآنية والمشاركة في برامجها، من تعليم تلاوة القرآن للناشئين وعقد مجالس الحفظ وتلاوة الختمة القرآنية، وذلك بمختلف مقاماتها وأطوارها المختلفة. حضور حاشد للصائمين وبإشراف من خيرة القراء والحفاظ ينعقد تنعقد هذه المحافل. البعض منها ينعقد عقب أداء صلاة العصر، وأما معظمها فيقام بعد الإفطار، حيث تعمر المساجد والحسينيات والأماكن المقدسة ومقامات أهل البيت، وأهمها عند ضريح السيدة فاطمة المعصومة بنت الإمام الكاظم عليهم السلام بالجماهير. ورغم قيام وسائل الإعلام المرئية المحلية والوطنية بنقل أكثر هذه المجالس مباشرة، إلا أن الكثير من المؤمنين من أهالي هذه المدينة يفضل الحضور والمشاركة بنفسه على متابعتها عبر الشاشات. المشاركون في هذه الأمسيات القرآنية يشاركون في هذه المحافل والجلسات لكي ينالوا الثواب العظيم والأجر الجزيل لتلاوة آيات الذكر الحكيم وحفظها، والذي يضاعف كثيرا كما تعلمون في ساعات هذا الشهر الفضيل. لا تقتصر هذه المشاهد على الأماكن المقدسة كالمساجد والجوامع والحسينيات ومقامات أهل البيت، بل أن كثير من بيوت ومنازل المواطنين تفتح أبوابها لتستضيف عشاق القرآن الكريم وهواة تلاوته وتعليمه. هذا إلى جانب هناك الحصص والمحاضرات التفسيرية والتدبرية لآيات الذكر الحكيم، إضافة إلى الاستماع إلى المحاضرات الدينية التي يلقيها الخطباء والتي تشمل الأحكام والعقائد والأخلاق والسيرة والأدعية المأثورة عن أهل البيت عليهم السلام. تتواصل هذه الأمسيات التي تبدأ حوالي ساعة بعد الإفطار إلى ما يقارب أسحار هذه الليالي. يحرص الآباء والأمهات الصائمون المؤمنون إلى أن يشارك أولادهم اليافعون والشباب في هذه الأمسيات القرآنية ليزدادوا إيمانا ومعرفة بدينهم القويم وإحاطة بعلم التلاوة وبكل مقاماته وحفظه، خاصة وأن هؤلاء الشباب سنحت لهم العطلة الدراسية الربيعية الحالية الفرص للمشاركة والحضور في هذه المجالس، ويدعو القائمون على إقامة هذه المجالس لإجراء المسابقات القرآنية وتقديم الهدايا والجوائز للشباب والجيل الصاعد. وطبعا هناك معارض قرآنية تقام على هامش بعض هذه المحافل. زميل الكريم إلى جانبي أحد الأخوة القراء الحفاظ الأخ عباس بهاني، وهو يقوم بإدارة إحدى هذه الأمسيات القرآنية في مدينة قم المقدسة. إذا تسمحوا لي معه هذه المقابلة. حياك الله الأخ عباس بهاني.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو تتحدث لنا عن المجالس القرآنية، خاصة المحفل القرآني الذي تديره أنت بنفسك في هذه الليالي المباركة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بحمد الله ورعايته تقام جلسات القرآن في مدينة قوم المقدسة، ووفقنا الله برعايته أن نقوم بإدارة جلسة لتعليم القرآن الكريم تلبية لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فقمنا بتعليم القرآن الكريم. جلستنا تبدأ بعد الإفطار، نقرأ جزء كاملا من القرآن الكريم، ونبدأ بتعليم الصوت واللحن، يعني يقلدون القراء الكبار. وهذه السنة وفقنا بحمد الله أن نبدأ بحفظ القرآن الكريم، ورأينا استقبالا لهذه الفقرة وهي حفظ القرآن الكريم.
هناك رغبة واستقبال من الشباب.
نعم نعم، إقبال كبير ورغبة، ورأيناهم متشوقين لهذه الفعاليات. يعني رأيناهم هم يقولون أريد نقرأ بصوت ولحن، أو مثلا يحفظون ويقولون حفظنا كذا وكذا. اسألنا، يعني رغبات كثيرة والحمد لله رب العالمين. هناك طبعا عندما نقرأ القرآن ونبدأ بتعليم مفاهيم القرآن التربوية الأخلاقية الثقافية، ونبين الأحكام بعض الأوقات أو هذه الأمور.
جزاكم الله خيرا، نتمنى لكم الموفقين. الأخ عباس، أنت من القراء المعروفين في مدينتكم المقدسة، أحبذا لو تتحكنا بالتلاوة آية من القرآن الكريم كنموذج.
نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام، وأعد لهم أجرا كريما. صدق الله العلي العظيم.
أحسنتم. طيب الله.
طيب الله أنفاسكم. شكرا جزيلا لك الأستاذ عباس، وكذلك أشكر مراسلنا من مدينة قم المقدسة زميل علي أفضل على هذا التقرير. شكرا لكم.
بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله الطيبين الطاهرين. نستثمر شهر رمضان الكريم في مراجعة كتاب الله وتدبر آياته وأيضا في إحياء الليالي المباركة. هو شهر الله الذي أنزل فيه القرآن. الاهتمام هو على مر الأيام يعني في العام كاملا، لكن في هذا الشهر أكثر اهتماما كونه أنزل فيه القرآن الكريم. أكيد القرآن دستور حياة. هناك البرنامج الرمضاني المعروف نبتدئه بالقرآن الكريم كل ليلة في رمضان. الحضور في المساجد في كل في عمله كل الأماكن يكون فيه قرآن كريم وأدعية أهل البيت. وصيتي للشباب أن يعودوا إلى كتاب الله عز وجل وأن يتبعوا مذهب أهل البيت الحق صلوات الله عليهم أجمعين، لأنه لا نجاة لنا في الدنيا إلا به. الرادود الحسيني طلال محمد ناصر خسروف من صنعاء اليمن.
نعم، شكرا جزيلا للأخ العزيز طلال خضروف من اليمن، وبارك الله فيك وبارك الله بالشباب اليمني. وأيضا هناك الأخ مرتضى السفير من الناصرية العراق يقول في مشاركته لدنيا الشباب: ربيع العمر وربيع القرآن هما الأساس والركيزة المثالية لأجل خلق وصقل النفس وعزتها. بارك الله فيك، شكرا لك أخ مرتضى. طبعا كما تابعنا هناك الجهود مبذولة حقيقة على قدم وساق طوال الأشهر السنة، وخاصة تتكثف هذه الجهود في شهر رمضان المبارك، وبفضل الله نجد هذا الإقبال الواسع جدا، خاصة من قبل الشباب من قبل الأطفال، حتى نجدهم يتوجهون للحضور في الجلسات القرآنية ويقرؤون القرآن يحفظون القرآن. وأنا حقيقة أدعو نفسي وأدعو الآخرين لكي نجعل الركيزة الأساسية لفهم القرآن الكريم، فهذا الفهم حقيقة الشباب هم متعطشون لفهم المعارف القرآنية. هذه المعرفة القرآنية هي التي يعني تكون تلبي طموحات الشباب. وإلى جانب ذلك نعم نهتم بقراءة القرآن بحفظ القرآن، ولكن لا ننسى أهمية فهم القرآن و تسليط الضوء على المعارف القرآنية. لمناقشة الموضوع أحبتي الأفاضل ينضم إلينا فضيلة الدكتور حميد كناني المتخصص في تفسير القرآن الكريم ونهج البلاغة من محافظة خوزستان. دكتور حميد السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وتقبل الله صيامكم.
عليكم السلام ورحمة الله، صباحية رمضانية قرآنية.
الله يبارك بكم إن شاء الله دكتور. دكتور، بطبيعة الحال لم يخاطب القرآن الكريم في تعاليمه ومعارفه شريحة الشباب لوحدهم، ولكن يعني نعتقد بأن هناك أهمية تجمع بالنسبة لشريحة الشباب عندما يخصص وقته لقراءة القرآن. وأيضا هناك حديث عن الإمام الصادق: من قرأ القرآن وهو شاب مؤمن اختلط القرآن بلحمه ودمه. كيف يعني ترى مخاطبة القرآن وتواصل القرآن الشباب مع القرآن الكريم؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. القرآن الكريم على مر الدهور وكر العصور لكل إنسان في كل زمان ومكان، ولا شك أن فترة الشباب في عمر الإنسان فترة ذهبية، هي فترة القوة والقدرة البدنية، ومما يؤثر أيضا على العقلية. فاغتنام هذه الفترة هي كما ذكرت الفرصة الذهبية. هذه السنة فريدة من نوعها، حيث اجتمع ربيع القرآن مع ربيع الزمان. وأنا أبارك لكم حلول السنة الشمسية.
الله يبارك فيكم.
هذه الروح الإيجابية، هذا التفاعل، هذا التفاعل يجب أن نغتنمه، ونغتنم هذه الفرصة بالتواصل مع القرآن، بالتواصل مع القرآن، وخاصة الشباب، لأن الشباب هم حلقة الوصل بين شرائح المجتمع. الشاب في هذا العمر، في هذا العمر له إمكانية الحضور والظهور أكثر وأكبر.
نعم
نعم
نعم نعم تفضل
في نهج البلاغة، وخادع له كلام، وخادع نفسك في العبادة وارفق بها ولا تقهرها وخذ عفوها ونشاطها. هنا الشاهد، وخذ عفوها ونشاطها. فترة الشباب هي فترة العفوية، فترة الشفوية. القرآن الكريم لا يقول أن التلاوة وعلوم القرآن حصر على هذه الطبقة وهذه الشريحة، ولكن يصف أنه الإنسان في نهاية حياته يصفه بأرذل العمر، ننكسه في الخلق.
نعم.
إذن هناك حواجز في الفترات، في فترات العمر غير الشبابية، لكن الشباب هو الفرصة الذهبية.
جيد دكتور، إذا أردنا كشباب، كشريحة الشباب والمهتم بالقرآن الكريم، إذا أراد أن كما تفضلت يعني أن يكون متواصلا مع القرآن، طيب من أين يبدأ؟ كيف يبدأ بالتواصل مع القرآن الكريم دكتور؟
يعني هي تلاوة القرآن، طريق الألف ميل يبدأ بخطوة. نعم، هي تلاوة القرآن، المواصلة، الارتباط مع الأساتذة، معرفة الأماكن والمراكز والمؤسسات، هذا راح يفتح له أبواب ويخلق له أسباب. أكرر، يفتح أبواب ويخلق أسباب. يعني مجرد حلقة الوسط، يعني قضية ما قضية كشف أو خلاقية أو هاي، لا، هي مجرد التواصل، يعني خلق حلقة وصل بين المؤسسات، المراكز، المساجد، الحسينيات، متابعة البرامج على الشاشات المختلفة، كثرة الشاشات في هذه زمان مختلف الشاشات، هذا هو نوع، هاي حلقة الوصل، هي الخيط الحريري اللي يربط الشاب مع بقية المراكز، ومن هنا ينطلق في
تعلم القرآن الكريم،
تعلم القرآن، تعلم القرآن، تعليم القرآن. نعم،
طبعا تعلم القرآن أيضا هو لا يتوقف فقط على مسألة التلاوة الصحيحة، وسواء التلاوة بصورة مجودة ومرتلة وما إلى ذلك، ولربما نحتاج أكثر فأكثر إلى تكثيف الجهود ودعوة الشباب إلى قضية فهم القرآن الكريم وإدخال المفاهيم القرآنية في صلب حياتنا وسلوكيتنا الحياتية. ما تعليقك دكتور؟
لا، هو كل ما ذكرناه ونذكره حول تعلم القرآن، هذا كله وسيلة طريقة، الهدف هو المفاهيم والتفسير، هذا هو الهدف أولا وأخيرا. لكن كل هذه السبل والتعليم، كل هذه الطرق، كلها سبل مختلفة.
نعم.
لهذا الهدف، المفاهيم والتفسير، لكن بمراحل يعني ومدارج. هي المدارج تنقلنا إلى معارج، هذه المعارج هي مراحل الفهم والتفسير في بحر القرآن الذي لا يتناهى.
نعم، أحسنتم، جزاكم الله خير الجزاء دكتور حميد كناني المتخصص في تفسير القرآن الكريم ونهج البلاغة، كنت معنا من محافظة خوزستان، تحية طيبة لك دكتور حميد كناني.
شكرا لكم، مع تحياتي،
أعزكم الله.
مهارات للنجاح. نحييكم من جديد مستمعينا الكرام. تحفل المساجد والحسينيات في أمسيات شهر رمضان المبارك بشكل عام بالقرآن الكريم وتحرص على قراءته وختمه فيه، وبعضها يشيد مجالس الذكر وحلقات التلاوة على طول ليالي الشهر، وبعضها يزدهي بمجالس الخطابة والوعظ التي ينصب الجزء الأكبر منها على التأمل في الآيات المباركة. حتى نقوي علاقتنا بالقرآن الكريم في هذا الشهر المبارك، يمكن أن نرسي بناء الدعائم التالية: أولا، قراءة القرآن وحفظه. فالشهر الكريم فرصة تنفتح فيها الروح واللب على تلقي الزلال الطاهر النظر للآيات، وتصغي إليها تتنزل على القلب من لدن حكيم خبير. وقد حثت النصوص الشريفة على القراءة والترتيل فقالت: فاقرأوا ما تيسر من القرآن، وفي آية أخرى: أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. وقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: فاسألوا الله ربكم بنيات صادقة وقلوب طاهرة أن يوفقكم لصيامه وتلاوة كتابه، التي لها من الأجر كمن ختم القرآن في غيره من الشهور. ثانيا، التدبر في آياته. يمثل التدبر في الذكر الحكيم والتأمل العميق في آياته مستوى آخر في العلاقة مع القرآن الكريم، مستوى يفتح القلب والضمير على عظمة هذا القرآن، عظمته تركيبا، وعظمته بصيرة، وعظمته فكرا ومعرفة وتنظيرا، وعظمته رؤى وهدى ترشد المسار التربوي والعلمي والعملي للإنسان. ثالثا، استلهام الهدى والتزكية. لا تقف العلاقة مع القرآن الكريم في شهر رمضان المبارك عند حد التلاوة والحفظ والتدبر والتأمل، بل يمتد مسارها إلى الاستضلال بهدي القرآن ورؤاه وبصائره وبيناته، وإشادة دعائم تغيير السلوك والخلق وترشيده وبناء الفضائل وفق الهدي الرباني القويم لهذا الكتاب المعصوم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. لا سيما وأن الغرض الأساس لنزول القرآن الكريم هو أن يكون كتاب هدى وتزكية وتربية قبل أن يكون كتاب معرفة وتنظير. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. شكرا لطيب المتابعة، أتمنى لكم يوما سعيدا بإذن الله تعالى.
نعم، وشكرا لعلياء مرة أخرى على تقديم هذه الفقرة. كانت زميلتنا سعدية الشيبي أجرت حوار مع الدكتور جاسم الزبيدي أستاذ اللغويات والدراسات القرآنية من سلطنة عمان. نستمع إلى حديثها مع فضيلة الدكتور فيما يخص موضوع ضرورة رجوع الشباب إلى القرآن الكريم، نستمع إليها.
أحلى المنى وأطيب التحايا لضيفي الكريم الدكتور سعيد جاسم الزبيدي أستاذ اللغويات والدراسات القرآنية في كلية العلوم والآداب في جامعة نزوة في سلطنة عمان. بداية دكتور، أتمنى من البارئ عز وجل أن يتقبل صيامكم وقيامكم في هذا الشهر الفضيل. نحن أستاذي أجلين نعيش في زمن ابتعد فيه الشباب تقريبا عن القرآن الكريم والنهج القويم بسبب ظهور وتعدد المدارس الفكرية والاتجاهات. حضرتكم كيف تقرؤون ضرورة رجوع الشباب إلى القرآن الكريم واتخاذه كتاب هداية ودليل حياة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، بركت أيامكم وبارك الله لكم صيامكم وقيامكم. أقول أن المسؤولية الأولى تقع على الأسرة بداية في توجيه أبنائها الوجه الإسلامية الصحيحة التي تنطلق من القرآن الكريم. ومن هذه المسؤولية ليس فقط التوجيه أو التربية، وإنما ينبغي أن تتضافر جهود المجتمع المدني فضلا عن مؤسسات التعليمية وغيرها. لكن شبكات التواصل الاجتماعي التي انفلتت من أي التزام، هذا هو السبب الأول، ووراء هذه الشبكة أهداف إلحادية تعتمد على تفكيك الأسرة أولا، وقد نجحت في هذا إلى حد ما وللأسف الشديد. ثم مؤسساتنا التعليمية الحقيقة التوجيه كأنه يقتصر فقط على دروس التربية الدينية أو درس معين في حالة معينة، في حين ينبغي أن تكون مهمة المعلم في أي مقرر من المقررات التي تسند إليه، إنسانية كانت أم طبيعية، أن تتضافر الجهود في التوجيه ولو لمدة 5 دقائق من كل مقرر. فهذه العملية تسهم في ترسيخ القيم أولا، ترسيخ أسس التربية السليمة، ترسيخ المبادئ الأولى للإسلام التي هي متفق عليها من جميع الاتجاهات الإسلامية أو الفقهية. إذن نحن بحاجة إلى مؤسسات ثقافية تتبنى الدخول إلى المؤسسات التعليمية في نشاطات غير صفية لكي نستكمل هذه الصورة، فضلا عن أن المنابر في جوامع الأمة ينبغي أن ينتقى لها من يتربع عليها من أجل صياغة موحدة. وهذا هنا أنا أدعو ما أطلق عليه الآن المجمع الفقهي أو المجمع الفقهي في العالم الإسلامي أو منظمة التعاون الإسلامي، أن تضع خطة متكاملة ملزمة لكل البلدان الإسلامية وخارجها.
نعم. طيب يعني لماذا هذه الضرورة على شريحة الشباب بالذات؟ نعم. ويريدون أن يحرفوهم ويبعدونهم عن القرآن وعن
الإسلام. أولاً يا سيدتي تعرفين أن الشباب هم بناة المستقبل وهم أطول عمراً، ولذلك حينما يبدأون بتفكيك هذه الحلقة سيصبح هناك انفكاك بين الماضي والحاضر والمستقبل، ولذلك يحرصون كل الحرص على شريحة الشباب لإفسادها أو بالأقل الهائها. وأنت تلاحظين الآن للأسف حينما تدخلين إلى أي عائلة لكي تجتمعي بها ستجدين أن كل فرد من أفراد العائلة مشغول بهاتفه أو بجهاز آخر دون أن يكون هناك اتصال. فقدت العائلة وحدة الموقف سواء كان في اللقاء على الطعام أو في اللقاء العام في مناسبة أو غيرها.
أحسنتم كثيرا دكتور سعيد جاسم الزبيدي، أستاذ اللغويات والدراسات القرآنية في كلية العلوم والآداب في جامعة نزوة في سلطنة عمان.
أشكر لك هذه الاستفادة.
نعم، وأيضا نشكر الدكتور جاسم الزبيدي أستاذ اللغويات والدراسات القرآنية من سلطنة عمان، مع الشكر الجزيل للزميلة سعدية على هذا الحوار مع فضيلة الدكتور. ونستمع إلى رأي آخر من آرائكم أنتم الشباب.
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في البدء نبارك لكم شهر رمضان الكريم، أعاده الله عليكم بالخير والبركة والثبات على الإيمان، تمهيدا لنصرة القائم المنتظر، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. ثانيا أخص بالشكر إذاعة طهران الناطقة باللغة العربية لمشاركتنا وإشراكنا في موضوع برنامجهم الخاص الشبابي في بادي ديبت نعرج على ذكر أبي الحسن علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام حين كان في ريعان شبابه ونام مطمئن البال في فراش الرسول محمد صلى الله عليه وآله ليبديه بروحه، كما أنه حارب الأبطال والأقران في العديد من المواقع مثل بدر وأحد والخندق وهو لم يزل في أنفوان شبابه. ومن يتصفح السيرة النبوية الشريفة يجد العناية النبوية الواضحة بجيل الشباب وكيف أنه صلى الله عليه وآله أعطاهم المكان اللائق بهم. ولعل سائل يسأل أن القرآن الكريم لم يحوي على لفظ الشباب حتى ولو آية واحدة، لكن سنجد ألفاظا أخرى مقارنة أو تقارب هذا اللفظ مثل لفظة الفتية في قوله تعالى إنهم فتية آمنوا بربهم إلى آخر الآية، وقوله تعالى إذ آوى الفتية إلى الكهف، وقوله تعالى قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، حيث بعض التفاسير بينت أن كلمة الشباب بالإمكان أن تطلق على كل من له القدرة على الثورة والتغيير. لذا مستمعين الكرام، وبما أنه نحن الآن في أيام شهر رمضان المبارك، أدعو الإخوة والأخوات من الشباب أن يولوا اهتماما كبيرا بالقرآن الكريم وتدبر آياته، ففيه من البركات والخير للشباب ما لا يعد ولا يحصى. وآخرا لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر والتقدير إلى العتبات المقدسة في العراق والجمهورية الإسلامية في إيران لزج الشباب بدورات تعلم وقراءة القرآن الكريم لتقوية علاقتهم مع القرآن الكريم واهتمامهم بشريحة الشباب. أخوكم نائل الأسدي من بغداد.
نعم، الشكر موصول للأخ نائل من العراق على هذه المساهمة. وفي الختام حقيقة عندما نعود إلى سيرة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام نجد أنهم رسموا خطوط عريضة في كيفية قراءة القرآن، في كيفية التفاعل معه ليختلط بجميع جوارح الإنسان من خلال جاذبيته وانعكاساته النورانية. أصدق مثال على ذلك شخصيات أهل البيت عليهم السلام، شخصيات من تربوا في كنف أهل البيت عليهم السلام. على سبيل المثال فضة رضوان الله تعالى عليها الخادمة في بيت أمير المؤمنين سلام الله عليه، التي يقال بأنها ما كانت تتكلم إلا بالقرآن، لا تجيب عندما تسأل إلا بالقرآن، وهذا لا يحصل إلا لمن خالط القرآن لحمه ودمه ومخه وعظامه. لا شك أن تأثير هذا الاختلاط يكون في دور الشباب أسرع من غيره في أدوار الإنسان، وكما يقول الإمام علي عليه السلام إنما قلب الحدث كالأرض الخالية. هذا إشارة إلى تزكية النفس وتطهيرها وتفاعلها مع الكتاب الأقدس الذي أنزله الله تعالى على صدر نبينا محمد صلى الله عليه وآله ليكون رحمة للعالمين. وفقنا الله للانتفاع من هذين الربيعين، ربيع القرآن الكريم شهر رمضان وربيع الطبيعة. حياكم الله مستمعينا الأفاضل أصدقائنا الشباب، لا تنسونا من خالص دعواتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.